والحج عن الوالدين تطوعا هذا لم يرد اطلاقا، لكن مع ذلك لا نقول انه حرام، بل نقول ان تركه افضل. وينبغي لنا ان نعلم مساله مهمه، وهي ان الدعاء للميت افضل من التصدق له، وافضل من الحج له، وافضل من الاضحيه له. والدليل على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل أولد صالح يعمل له، مع أن الحديث موضوعه إيش؟ له موضوع العمل. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولا قال أولد صالح يصلي له، أو يصوم عنه، أو يتصدق عنه، أو يحج عنه أبدا. ومن همك به بعض العامة الآن يجعل كل شيء لوالديه، إن تصدق قال الوالد والأم، إن ضحى قال الوالد والأم، إن حج قال الوالد والأم. هذا غلط. نقول أنت الآن محتاج للعمل الصالح، وقد أرشدك النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء.
الشيخ هو الآن اعتمر، يعني عمرة متمتع بها للحج، يعني الآن وشفعة الوقت الحاضر. هو اعتمر عمره
ناويها لأبيه او لأمه؟
لا، عمره متمتع بها للحج.
اي لكن لمن؟
لأمه.
طيب، يجعل الحج لنفسه، يجعل الحج لنفسه.
جزاك الله خير
فضيلة الشيخ، حسن الله اليك.
ان ذا كان فريضه.
نعم، حسن الله اليك فضيلة الشيخ. قيام الليل وحفظ كتاب الله عز وجل من الامور العظيمه، وقد استشكل على بعض الشباب وخصوصا الملتزمين بتطبيق السنة حفظ كتاب الله وقيام الليل، فهل من نصيحة وإرشادات لمثل هؤلاء تكون عون لهم؟
أقول كيف استشكروا وشو يعني؟
يعني يصعب عليهم القيام ويصعب عليهم الحفظ، فهل من نصيحة وإرشادات تقدمونها لهم؟ جزاكم الله خير.
الله يا أخي، أنت تعلم أن قيام الليل من أفضل الأعمال، وأن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأن آخر الليل ينزل به رب عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول: من يسألني فأعطيه فيها، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وأنصحهم إلى أن يتذوقوا طعم هذه الصلاة. يقوموا ليالي حتى يذوقوا طعمها، ويذوقوا بذلك طعم الإيمان. وأما القرآن فلا شك أن القرآن هو أفضل ما ينطق به، وهو أفضل الذكر، وهو كلام الله عز وجل. وقد أثنى الله على القائمين به، حيث قال: إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فنصيحتي لهم أن يعتنوا بالقرآن، وأن يعتنوا بالتهجد، صلاة الليل بقدر المستطاع. يعني لو قام الإنسان قبل الفجر بنص ساعة وتوضأ أو اغتسل من الجنابة إن كان عليه جنابة، وصلى ولو ثلاث ركعات الوتر فيداوم عليها فهو خير، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نعم.
هل يجوز للشخص أن ينام لوحده؟
إيش؟
هل يجوز للشخص أن ينام لوحده؟
نعم، الجواز يجوز، لكنه يكره أن ينام وحده، لأنه ربما يحتاج إلى شيء ولا يجد من يساعده عليه، وربما يتوفاه الله عز وجل ولا يعلم به، كما وقع كثيرا. لا يعلمون الشخص إلا إذا فاحت ريحة جيفة. لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج. نعم.
هذا سؤال امرأة تقول أنها تعاني منذ 9 سنوات، يعني منذ زواجها، من عدم انتظام الدورة الشهرية، وذلك بحيث تنزل باستمرار دون توقف إلا بعد أخذ العلاج، وبعد العلاج بشهر أو شهرين تنتظم ثم ترجع للنزول المستمر مرة أخرى لدرجة أنه يصعب عليها تحديد أيام دورتها العادية وهي 8 أيام، علما بأن الدم المستمر لا يكون بحالة واحدة، مرة يكون كثيرا ومرة يكون قليلا ومرة كدرة، ويكون هذا الدم متداخلا مع بعضه، أي الكثير والقليل والكدرة. مثاله بعد أخذ العلاج وفي موعدها نزلت في 20/8/415 في شهر شعبان، واستمر نزول الدم إلى 14/10 في شهر شوال، أي 54 يوما. وهذا الدم متنوع كثير وقليل في اليوم وكدرة
54 يوم
تقريبا
نعم
من 20/8 إلى 14/10.
طيب أي 14/10
إلى 14/10
يعني نظل 9 نعم
تقريبا 54 يوما. وهذا الدم متنوع كثير وقليل في اليوم وكدرة، وأحيانا متصلا طول اليوم وأحيانا بعض اليوم. وبعدها دخلت في المستشفى وعمل لها عملية تنظيف، وبعدها ولله الحمد توقف الدم إلى كتابة هذه الرسالة أو هذه الكلمة. وقد قامت بعملية إنظار لوجود أكياس على المبيض، يقال أنها هي السبب في عدم انتظام الدورة، وذلك قبل التنظيف. ولكن حتى بعد عمل هذه العملية لم تنتظم الدورة. السؤال ما حكم صيام شهر رمضان؟
لكن إلى الآن يعني؟
إلى الآن
ما تقول أن عافاها الله؟
لا، بعد لأنها استمرت أخذت العلاج ونظفته مع ذلك ما استمرت، لكن الكلام على صيام رمضان، هي صامت شهر رمضان كله.
نعم.
تقول ما حكم صيامي لشهر رمضان وذلك لأنني صمته كاملا، وكذلك الصلاة ما حكم؟
هذه المرأة مستحاضة، وعلى الاستحاضة استمرار خروج الدم من المرأة، وهذا الدم الذي هو دم الاستحاضة يخرج من عرق في أدنى الرحم، وأما دم الحيض الطبيعي فإنه يخرج من عرق في أقصى الرحم في قاع الرحم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم الاستحاضة بأنها ترجع إلى عادتها الأولى إن كانت معتادة، فنقول اجلسي قدر الأيام التي كانت الحيضة تأتيك فيه في وقتها. فمثلا إذا كانت تحيض من أول الشهر 8 أيام ثم طرأت عليها الاستحاضة، نقول اجلسي من أول كل شهر 8 أيام والباقي اغتسلي وصلي وصومي ولا حرج. فإذا لم يكن لها عادة أو كانت عادتها غير منتظمة، مرة تكون 7 أيام في أول الشهر مرة في آخره ولا تعلم، فإنها ترجع إلى التمييز. والتمييز معناه أن تنظر لهذا الدم، فإن كان على وتيرة واحدة فلا تمييز عندها، وإن كان يختلف أحيانا أسود ثخين منتن يعني له رائحة، وأحيانا أحمر، فهنا نقول اجلسي الدم السخين المنتن لأن هذا هو الحيض، وأما الرقيق الأحمر فهذا استحاضة. فإن قالت ليس عندها تمييز، الدم على وتيرة واحدة، فهذه حال ثالثة للمستحاضة، نقول اجلسي من أول كل شهر 6 أيام أو 7 أيام. هذه المرأة التي نمنها الآن أنها لم تجلس، ما جلست، فنسألها كم عادتها قبل أن تصاب بهذا الحادث؟ قالت عادتي 6 أيام من أول الشهر، نقول اقضي 6 أيام من صيام رمضان، وأما الصلاة فلا شيء عليها، لأن الصلاة إنما تركتها ظنا منها أن هذا حيض فلا شيء عليها. صلت وكذلك الصلاة. طيب أنا ما الصلاة ما انتهى الموضوع، ما في إشكال، لأنها إذا صلت في الوقت الذي حكمنا بأنها غير حائض فقد أدت الصلاة، وإذا كانت قد صلت في الوقت الذي تكون فيه حائضا فقد صلت جاهلة فلا شيء عليها. بقى عندنا الصوم، نقول اقضي عدد الأيام التي كنت تعتادينها قبل أن تصابي بهذا الحادث.
الشيخ
حسن
الله
عليه
يقول إذا انتدبت
فالحج نعم
من قبل عملي
نعم
فمشيت مثلا مع الحملة حتى منى وأردت أن أستاذن من عملي لأداء الحج هل أذهب إلى الميقات لأحرم من الميقات ومن مكان
تحرم من مكانك بالحج
من مكانه
لأنك حينما مررت بالميقات ما تدري هل يهدى لك أو لا فلم تعزم على الحج فما تدري إذا أذنوا لك في منى أحرم من منى أذن لك في عرفة أحرم من عرفة
إيه؟ طيب الشيخ سؤال ثاني
ما
عندي
سؤال ثاني
الله يجزاك لو مثلا
تسمحون له ولا خير
لو الشيخ مثلا كنت أصلي أنا وشخص ثاني وأنا الإمام مثلا وكنت في الركوع وجاء شخص ثالث وقدمني وأنا في الركوع أتقدم ولا وأنا في الركوع نفسه
إيه ما في بأس تقدمت في الركوع أو في القيام
السلام عليكم
شخص أخذ عمره في أشهر الحج هل يلزم ثم رجع إلى بلده مثلا من أهل الرياض من أهل نجد أو أي مكان آخر هل يلزم حج التمتع أم غير
لا يلزم
إذا أراد الحج
إذا أراد الحج فريضة ولا نافلة
نافلة
لا يلزم إن شاء حج وإن شاء لم
لا يلزم حج ولكن إذا يريد الحج
ثم إذا يريد الحج إذا يريد الحج
نعم
وكان أول ما أخذ العمرة
نعم
لا يريد الحج
نعم
أرادها عمرة مفردة
نعم.
كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة في أشهر الحج
نعم.
ثم بداله بعد أن يحج
نعم.
فحجه مفرد
جزاكم الله
السلام
نعم.
عفى الله عنك الشيخ رجل قام يصلي من الليل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنه صلى ركعتين ثم بعد أن أخبره شخص آخر أنه صلى ثلاثا قال إني صليت ركعتين وبعد أن تأكد قال نيتي ليست ثلاث ركعات ولكن نيتي ركعتان ثم قام وشفع هذه الركعة ثم استمرت الوتر ثم أوتر يا أخي الليل فما حكم هذا
لا هذا ليس بصحيح نقول إذا نبه أنه صلى ثلاثا يسجد السهو فقط لأنه ما نقص هذا زال بخلاف ما لو صلى ثلاثا وهو والواجب عليها أربع الظهر مثلا ثم نبه هذه كم أما هذا فالأفضل لا يكمل يسجد للسهو يكمل نعم
رجل اعتمر أو حج وعند الحلق لم يعمم جمع شعره وكان قد مضى على حجه وعمرته يعني مدة سنوات فمن حكم في ذلك ونريد أيضا قاعدة في متى يؤمر الحاج والمعتمر إذا ترك شيئا من نسكه نأمره بالرجوع إلى مكة والإتيان به
هذا الرجل ترك واجبا وترك الواجب يجب فيه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء وبهذا يتم الحج وأما ما يلزم الحاج فعله ما يلزم الحاج فعله يترك فهي الأركان أما الواجبات فإذا فات وقتها تجبر بدم
فضيلة الشيخ عفى الله عنك يعطيني بعض الناس مبلغ كبيرا من المال ليوزعه على من يستحق الزكاة فما هي الشروط التي يستحق بها الرجل دفع الزكاة إليه
تعرف أن أهل الزكاة ثمانية إنما قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فالفقير والمسكين هم الذين لا يجدون كفايتهم لمدة سنة مثل أن يكون الإنسان عنده راتب مقداره 3000 ما مثلا، لكن النفقة لا يكفيه إلا أربعة، فهذا من أهل الزكاة يعطى، نعطيه 12,000. أليس كذلك؟ راتبه 3 ونفقته 4، كم يحتاج كل شهر؟ 1000، فنعطيه للسنة 12,000. الغارمين أهل الدين الذي عليهم ديون ما يستطيعون الوفاء أيضا من أهل الزكاة نوفي عنهم. ولنا في الوفاء عنهم طريقان، الطريق الأول أن نعطيهم ثم يدفعه هو لطالبه، والطريق الثاني أن ندفع نحن لطالب مباشرة، وكلاهما صحيح، لكن أيهما أفضل؟ أن نعطي المدين المطلوب ليعطي الطالب، أو أن نذهب إلى الطالب ونعطيه ولا نعطي المطلوب؟ هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. إن كان المطلوب رجلا نعرف أنه حريص على إبراء ذمته، وأننا إذا أعطيناه وقلنا هذا اقض به دينك ذهب وقضى به الدين، فالأفضل أن نعطيه المطلوب دون الطالب لئلا ينكسر قلبه إذا أوفينا عنه، ولئلا يحصل هناك رياء من المعطي. وأما إذا كان الرجل المطلوب رجلا أخرق، لو أعطيناه المال ليوفي به ما أوفى به، فحينئذ نعدل عنه ونعطيه من الطالب وتبرع ذمته بذلك. أما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطع به السفر فخلصت نفقته، فنعطيه ما يوصله إلى بلده. نعم.
تسوى مثلا 40,000 ريال وعليه مبلغ دين 50,000 ريال وعنده مرتب 3,000 ريال تكفيه، ويقول أنا مدين أو غارم.
وعلى كل حال إذا كان بعد أن اشتراها يوفى عنه قيمة السيارة أو ما بقي من قيمة السيارة. أما إذا كان اللي بيشتري وأنا محتاج السيارة كان طيب الشيء، فقال بشتري 50,000، يقول ما نعطيك 50,000 لأنك لست بحاجة إلى 50,000، إذ أن سيارة 20,000 تكفي. فهناك فرق بين أن يكون قد اشترى وصار من الغارمين أو سيشتري. إن كان سيشتري ما نعطيه إلا ما يحصل به الكفاية فقط، وإن كان قد اشترى وثبت الدراهم بذمته فنوبي عنه.
وإذا كان عنده أملاك مثل مزرعة أو ملك آخر وعليه مبلغ مثل 100,000،
يبيع من الملك ما يقضي به حاجة. ايش؟ ويقال ما فضل عن النفقة فهو لك، إلا إذا قيل لك حجة من هذا المال.
يدخل
الإنسان
يدخل نية هنا،
كله نيته، والذين يدفعون أكثر من التكلفة إما أن يريدوا الإحسان إلى هذا المستني الذي استناب عن غيره، وإما أنهم يقولون نحن لا نقدر مجرد النفقة، بل نقدر النفقة وتعب الرجل مخاطرته. هنا
هل يقول الإنسان يفعل
هذا أم لا؟ لا، إن علم هذا الشخص المعين بأنه يبحث عن واحد فلا بأس أن يذهب إذا لقصد الإحسان إليه. أما أن يذهب للناس يحرج على نفسه فلا أرى. وأظن انتهى الوقت محدد وناسف الذين لم يتمكنوا من إلقاء أسئلتهم وشرها الأسبوع القادم.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
هذا يقول محمد بن بارك الشرار: هل ما فعلته أسماء رضي الله عنها من الدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر بناء على أنها من أهل الأعذار أم ماذا، مع بيان ما استدلت به رضي الله عنها؟ إن أمكن. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع أهله بليل، المستضعفين من أهله دفعهم بليل، وأظن في بعض الألفاظ بسحر، وهذا يدل على أنه في آخر الليل. ومعلوم أنه إذا غاب القمر أظلم الليل، وهو كما تعرف فيما سبق يقدرون الساعات بمغيب القمر ومغيب الشمس وما أشبهها، فلعلها رأت أنه إذا غاب القمر مضى أكثر الليل وحصل المقصود. أما مسألة النساء فإن بعض العلماء يقول إن النساء يجوز لهن الدفع مطلقا من مزدلفة قبل الفجر بحديث أسماء أذن للطعون. لا، على أن بعض السلف يرى أن المرأة مطلقا لها أن تدفع. نعم، لا لا، أخلي القول بأنها مختص بأهل الأعذار، أخلي دليل على اشتراط طهارة البدن والثوب من النجاسة بالنسبة للطائف في البيت الحرام، وجزاكم الله خيرا. أما من أخذ بحديث الطواف بالبيت صلاة فالدليل واضح، لأن الصلاة يجب فيها طهارة البدن والثوب. وأما من لم ير هذا فيقول إذا كان الله أمر أن يطهر بيته للطائفين، فطهارة بدن الطائف وثوبه الملاصق له من باب أولى، لأن الأرض دائمة على الإنسان، فإذا أمر بتطهيرها فالملاصق للإنسان من باب أولى. وعلى كل حال تعرف أن المسألة هذه فيها خلاف. نعم، إيش؟ هنا إيه على من يرى اشتراط الطهارة؟ لا، يلزم بأن يخرج ويغسل ثوبه ويعيد ويعيد طوافه. لا، الراجح أنه لا يشترط فيه لا طهارة في الحدث ولا النجاسة، هذا الراجح. لكن المشكل إذا طاف به على كتفه سيكون الولد يمينه نحو الكعبة أو لا؟ إيه نحو الكعبة إلى ضم هكذا على هذا، صار يمينه نحو الكعبة وصار يمشي القهقر أيضا الولد. نعم، فما رأيكم في هذه المسألة؟ هل نقول الاعتبار بالحامل والمحمول هذا كالآلة لا 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 يجري ولا يمشي؟ نعم، أو أن العبرة بالمحمول والحامل؟ ها؟ نعم،
كثير من الناس
عدد واحد.
هل هذا حج
طيب وهذا هل هو في قدومه إلى مكة أو في رجوعه؟ لا نسأل. أين؟ ما في مشكلة حامل نساء التكر، ما في مشكلة لأن يساره يسار حاملين وعلى قدام، وكذلك لو وضعه على نفس الكتف وخلى وجهه كوجه الحامل ما في مشكلة، لكن كثير من الناس المزم كما يقولون ويكون صدر الطفل على صدر الأب. نعم نعم الأبرة بالحامل. لماذا؟ أين سليم؟ المهم كأنك تقول يعني أنه يجزي للمشقة. أي طيب يعني كأنك تقول أن تقول يجزي، لكن اختلفتما في العلة، أحدكما يقول العلة المشقة والله يقول ما جعل عليك بالدين من حرج، علة ثانية. طيب لا تكن النية، ما نتكلم عن النية الآن، النية معروف التفصيل فيها، ما يكتب صغير والزحام تعرف. ما هي بالمشكلة بارك الله فيك النية، المشكلة أنه لو طاف به ثانية بعدما طاف عن نفسه هو بيحمله هكذا. المهم يظهر لي أنه يجزي أولا لما ذكرت من المشقة، والثاني أن المحمول الآن كالآلة يعني ما له تصرف في نفسه، مو هو اللي يمشي، ولهذا لو أخذنا باعتبار المحمول لكان المحمول الآن يمشي القهقرة، والإنسان لو طاح على الكعبة يمشي القهقرة يجزي؟ لا حتى لو جعل البتعية سأل ما يجزي، لأن جعل المتعين سالسة يعاكس. نعم بعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الأفضل للطائف الصائم إذا أذن المغرب وهو يطوف أن يفطر ويعيد الطواف من جديد، حيث إنه ورد في الحديث لا يزال الناس بخير، لا تزال أمتي، والصواب لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، أم إتمام الطواف؟ الأولى أن يبادر بالفطر، لكن هذا لا يضر، يمكن يأكل وهو يطوف. ومثل هذا إذا كان المغرب قريبا فليستعد لذلك، يأخذ معه ثمرات من أجل أن يبادر بذلك. وبيت الحرب إذا كان الإنسان له أضحية عنه وعن أهل بيته فطرع عليه الحج بعد دخول العشر، فهل يأخذ من شعره وأظفاره عند إحرامه؟ وكيف يصنع بأضحيته؟ هل يذبحها في مكة أم يوكل عليها؟ أما بالنسبة لأضحيته فإذا كان أهله هنا يعني لا يسافرون فيضحونه في مكانه وهو يكفيه هذا. وأما مسألة أخذ من الشعر، فالأخذ من الشعر والأظفار ليس بسنة عند الإحرام إلا إذا كان فيه مطول فنعم، وإذا لم يكن سنة ما يضر إذا تركه. كيف؟ لا أقول لك لا يأخذ عند الإحرام لا، لكن عند التحلل من العمرة يقصر. نعم. وأنا أقول يعني قلت لك هذا ذات علم أنه ليس هناك سنة تدل على أن الإنسان عند الإحرام ينبغي أن يقلم أظفاره ويأخذ شعره إلا إذا كان طويلا. وقد علمتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت في الأظفار والعانة والأبط والشارب ألا تترك فوق 40 يوما. هنا هذا يقول